أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا مقدمة في تفسير سورة فاتحة الكتاب مما ذكره الإمام القرطبي باختصار، وذكر في فضلها وأسمائها، وذكر مسائل منها أن هذه السورة العظيمة أعظم سورة في كتاب الله سبحانه. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن معلى، وذكر ذلك أيضا لأبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنها أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكرنا أن العلماء اختلفوا هل يقال سورة أفضل من سورة، والصواب أنه يجوز ذلك طالما إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله، وأن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، دل على أن القرآن بعضه أفضل من بعض من ناحية الثواب الذي فيه، ومن ناحية أنه قراءة البعض منه يكون مناجاة بين العبد وبين الله عز وجل، والله سبحانه وتبارك وتعالى يرد على العبد كما في هذا أو في هذه السورة سورة الفاتحة. أيضا في قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فذكر أنه ينزل الآية لحكم معين في وقت معين، ثم بعد ذلك قد ينسخ هذه الآية، والنسخ عبارة عن رفع حكم ثبت بدليل متقدم بدليل متأخر، فبيرفع حكما ثبت قبل ذلك بالشريعة بحكم آخر جديد. هذا الرفع ليه؟ يبتلي عباده سبحانه وتبارك وتعالى. والأمر الثاني أنه قد يخفف عليهم بأشياء، أنزل عليهم شيئا كان شديدا ثم خفف عنهم بعد ذلك، وقد ينعكس الأمر ينزل شيئا يكون خفيفا ثم يثقل عليهم بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فذكر أن الناسخ خير من المنسوخ، وإن كان هذا قرآن وهذا قرآن كل كلام الله عز وجل. الخيرية من ناحية انتفاع البشر، فينتفع البشر بهذا الشيء الجديد. فلما يأمر الله عز وجل إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى المصابرة والمثابرة والمجاهدة أنه لا يجوز 20 من المؤمنين أن يفروا من 200، لا يجوز لهم، ويجب عليهم أن يقاتلوا. هذا حكم صعب وشديد جدا. وظل فترة ثم خفف الله بفضله وكرمه، قال الآن خفف الله عنكم، علم أن فيكم ضعفا، فيكون منكم 100 صابرة يغلب 200، على الواحد لا يجوز له أن يفر من 2، هذا حكم التخفيف. فهذا خير وهذا خير، ولكن الخيرية في هذا الجديد خير من الماضي. إيه الخيرية؟ مش لكونها آية، كل الآيات خير، ولكن لكونها فيها تخفيف على العباد، فكان الخيرية في التخفيف على العباد. وإلا فالذي يقرأ الآية الأولى له الثواب كاملا، والذي يقرأ الآية الثانية له الثواب كاملا، لكن الحكم نفسه هذا أيسر على العباد، المصابرة للإثنين من المصابرة للأكثر من ذلك. أيضا يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لنا في كتابه تفضيل، لأن فضل الرسل، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عن المفاضلة، وهنا التفضيل ثابت، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهنا لا معارضة، إنه التفضيل ربنا فضل الرسل بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن لما ينهانا عن التفضيل بين رسل الله كما قدمنا عليه الصلاة والسلام، النهي عن التمييز بالانتقاص، تنقيص بعض الرسل، حين يفضل فلانا وينقص من شأن فلان كما يفعل الناس بعضهم مع بعض، هذا الذي يحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فضلت النبي صلى الله عليه وسلم ليس من حقك أن تذكر النبي الفلاني وتقول إنه عمل كذا وكذا وكذا ونبينا لم يفعل هذا الشيء، يبقى على وجه الانتقاص من قدره، ليس من حقه ذلك. ولذلك لما عاتب موسى عليه الصلاة والسلام آدم، وقال موسى لربه أرني آدم هذا الذي خيبنا وأنزلنا من الجنة، فلما رأى آدم عليه الصلاة والسلام قال له موسى: أنت أبونا آدم الذي خرفق الله بيده ونفخ فيك من روحه، خيبتنا وأنزلتنا من الجنة. وهنا أنت بتعترض على إيه يا موسى؟ مش من حقك هذا الاعتراض، وهنا تنتقص منه فيما صنع، هذا أمر كان بينه وبين الله. فآدم يحتج على موسى بالقدر وغلبه في الاحتجاج، زك سكت موسى ما عرفش يرد على آدم عليه الصلاة والسلام، حين قال له: أنت موسى الذي أنزل الله عليك التوراة وكلمك الله سبحانه وتعالى، قال: نعم. قال: ألم تجد في كتابك ثم عصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه قال بلى يجد في كتابه. طيب هنا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى، المعنى إن إيه دخلك أنت، أنت مش بتقرأ في الكتاب المنزل من السماء إن آدم عصى وربنا تاب عليه، إيه دخلك أنت تحاسبني عن هذا الشيء؟ سكت موسى ما عرفش يرد. هنا إذا تاب الله سبحانه تبارك وتعالى على عبد عصى الله سبحانه معصية بينه وبين ربه وربنا تاب عليه، إيه دخلك أنت يا موسى واللي دخل غير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ليس من حقهم ذلك. لذلك سلم موسى عليه الصلاة والسلام وضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، احتج عليه أن قبل ما ربنا يخلقني كان كتب التوراة وكان كاتب في التوراة أن آدم يعصي وأن الله يتوب عليه، فإذا كان هذا قدره الله عز وجل قبل أن يخلقني، التوراة مكتوبة عند الله قبل أن يخلق الله عز وجل آدم وقبل أن يخلق البشر، فإذا كان في التوراة أن آدم يعصي هل معقول أن ما يحصلش هذا الشيء؟ علم الله لابد أن يحدث ما يخبر به سبحانه تبارك وتعالى، فاحتج عليه بأن هذا شيء قدره الله سبحانه من الماضي لازم يحصل هذا الشيء حتى يكون في الدنيا بشر وحتى يبتليهم الله عز وجل ويرسل الرسل، حتى تكون أنت موسى رسول، حتى هتكون رسول إزاي وأنا ما نزلتش إلى الأرض أصلا، وليه شرفك الله سبحانه وتعالى ويخلقك؟ امتى يخلقك وانت عايزني ان انا منزلتش من الجنة؟ اذا انا منزلتش من الجنة انت مش هتخلق يا موسى. فكأن احتداد موسى على ادم اتغلب في احتداده انه لا لا هذا قدر الله، لازم يبقى في خلق، عشان يبقى في خلق لازم يكون ادم، عشان يكون ادم من ذرية خلق لازم ينزل الدنيا حتى يحدث التوالد وحتى تحصي المعاصي وحتى توجد الرسل، يبقى امر لازم يكون هذا شيء شئته ام ابيته. فحج آدم موسى غلبه، يبقى الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المفاضلة بين الأنبياء هو التنقيص الانتقاص، إنك تذكر نبيا على وجه المعايرة أو على وجه الانتقاص من قدره لا يحل ذلك. أما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأن رسل الله عز وجل منهم خمسة من أولي العزم من الرسل فضلهم الله عز وجل على غيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا أمر ثابت فليس من حق أحد أنه ينكر ما ثبت. أيضا ذكروا في فاتحة الكتاب سبحانه تبارك وتعالى من فضلها أن الله ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، يبقى أعظم صورة نزلت في كل الكتب السماوية من عند الله سبحانه. طيب لما يذكر يقول ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، طيب يمكن في غيرها من الكتب، كتب كثيرة نزلت من عند الله عز وجل، يقول علماء لنا هذا خطأ، أنت في كلامك حين تقول إن فلانا أفضل العلماء، إن فلان إيه هو أفضل الناس، لأن العلماء أفضل الناس، فإذا فضلته على العلماء معنى التفضيل على الجميع. هذه كتب الله عز وجل أعظم كتب الله سبحانه التي نزلت إلى الأرض، كتب التوراة الإنجيل القرآن، أعظم الكتب إطلاقا هو القرآن العظيم، فإذا قال لنا ما نزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا حتى في القرآن سورة بمثل عظمة هذه السورة سورة الفاتحة، يبقى على ذلك هي مفضلة على كل الكتب التي نزلت من السماء على أنبياء الله سواء هذه الكتب أو غيرها من الكتب. هذه السورة سورة فاتحة الكتاب يقول العلماء فيها أنها تضمنت علوما عظيمة، يعني في فاتحة الكتاب أعظم ما يكون فيها علم التوحيد، علم التوحيد، شكر الله سبحانه، معرفة نعمة الله سبحانه، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات كما سيأتي في شرح السورة بتفصيلها. يذكر العلماء أسماء هذه السورة، وقلنا كثرة الأسماء للشيء دليل على شرف هذا المسمى، فهذه السورة ذكروا لها 12 اسما أو 14 اسما، فمن أسمائها سورة الصلاة، سورة الصلاة، سورة الصلاة جاءت منين التسمية؟ من الحديث قول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة، فهنا أنهي صلاة؟ عرفنا إن الصلاة المقصودة هنا هي الفاتحة، الفاتحة. والصلاة بأصل وضعها في اللغة بمعنى الدعاء، كلمة صلاة معناها دعاء، فزي ما كان العرب واحد يقول لابنته عليك مثل الذي صليت فاغتمضي، هنا يقول لابن عليك مثل يعني أن لك دعاء مثل ما دعوت لي، وكانت دعت لأبيها وهو الذي يذكر عنها تقول ابنتي وقد قربت مرتحلة، تدعو البنت لأبيها، دعت له الدعاء فقال عليك مثل الذي صليت، أنت بتدعو لي وأنا أدعو لك بمثل ذلك. فكأن الكلمة معروفة عند العرب، كلمة صلاة بمعنى الدعاء. فهنا الصلاة صارت هيئة مخصوصة التي نصليها، وإن لم ينفي القرآن أن صلاة بمعنى الدعاء في اللغة. فهنا لما يقول قسمت الصلاة يبقى معنى من معاني الصلاة وهي فاتحة الكتاب، لأنه فصل بعد ذلك إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وهكذا. يبقى تسمى بالصلاة أو بسورة الصلاة. التسمية الثانية تسمى بسورة الحمد، سورة الحمد لأنها تبتدئ القراءة جهرا تقول الحمد، أو لأنها حوت على هذه الكلمة الحمد، كما يقال سورة الأعراف لذكر الأعراف فيها، سورة البقرة لذكر البقرة فيها، كذلك سورة الحمد لذكر الحمد فيها. تسمى بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، وهذا متفق عليه من العلماء على هذه التسمية أنها فاتحة الكتاب، وداء فيها حديث في هذا المعنى. أيضا تسمى بأم الكتاب، من أسمائها أنها أم الكتاب، وأم الشيء معنى أصل الشيء، بمعنى أصل الشيء. وهذا أو هذه التسمية عند جماهير أهل العلم أنها تسمية صحيحة، وإن كرهها البعض، كره أن يقال أم الكتاب يعني لهذه السورة أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن البصري وابن سيرين، كره قالوا لا يقال ذلك. ليه كرهوا هذا الشيء؟ قالوا علشان ربنا ذكر في القرآن والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ما هيش الفاتحة، هنا المذكور به هنا ليس الفاتحة. وهنا لا ينافي أن يقول إن في القرآن آيات محكمات هن الأصل الذي يرجع إليه إذا اشتبه على الإنسان شيء، لما يذكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى لنا شيئا في مكان له معنى ويذكر في مكان آخر يحتمل كذا ويحتمل كذا، نرد هذا المحتمل إلى الأصل الذي ذكر فيه المعنى الآخر الذي ليس فيه شبهة الاحتمال. فهنا لذلك يقول في الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يبتدي يجري وراء المتشابه ليس وراء المحكم. يقول أنس وابن سيرين أم الكتاب اسم اللوح المحفوظ، ولا مانع أن يكون أم الكتاب اللوح المحفوظ وأن تسمى الفاتحة أيضا أم الكتاب، لا ينفي هذا ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإنه يعني في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، فلا يمنع أن يقال أم الكتاب لفاتحة الكتاب كما جاء في ذلك نصوص، وأن يقال في غيرها أم الكتاب أيضا. التسمية الخامسة تسمى بأم القرآن، أم القرآن يعني أصل القرآن، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب. طالما جاء حديث بهذا الشيء فالحديث يقضي على أقوال من يختلف في ذلك. قال الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، روى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. أيضا جاء في رواية عند الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، يعني الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. يبقى هذه من تسمية فاتحة الكتاب أنها أم القرآن وأم الكتاب، بكلمة أم بمعنى أصل، أصل الكتاب وأهم ما في الكتاب. يقول إمام البخاري سميت أم الكتاب، العلة ليه اسمها أم الكتاب؟ قال لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف كأنها أصل، وبعد ذلك يبني عليها غيرها، ويبدأ بقراءتها في الصلاة، ما تصحش الصلاة من غير ما تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فتبدأ بقراءة الفاتحة، وما يصحش أنك تبدأ بغيرها قبلها، فهي الأصل اللي يبنى عليه غيره. فالقراءة حين تقرأ الفاتحة بعدها تقرأ سورة وبعدها تقرأ آيات، فلا يصح أن تعكس، فكانت هي الأم يعني الأصل والذي يبتدأ به، فيبدأ بها كتاب الله عز وجل ويبدأ بقراءتها في الصلاة. من التسمية تسمى مكة أم القرى، أم القرى كأنها أصل القرى، إن منها أو فيها دين الله عز وجل وينتشر حولها في القرى، وهي أم الدنيا، يعني سرة الدنيا مكة كما يقول علماء الجيولوجيا وغيرهم. سميت أم القرآن كما ذكرنا، والعلماء يقول متضمنة علوما كثيرة في هذه السورة كما سيأتي فيها. تسمى أيضا المثاني، المثاني، وإنما ومعناها إن من التسنية، والتسنية معنى التكرار، لأنها تكرر في كل صلاة أقل ما يكون في الصلاة صلاة ثنائية، هذا الغالب الوتر ركعة واحدة في اليوم كله، لكن غيرها من الصلوات صلاة متكررة وصلاة هي تتكرر فيها الركعات، وفي كل ركعة تقرأ فيها بفتحة الكتاب، فلكونها تسنى يعني تقرأ مرة ومرة فسميت المثاني. ولا يمنع أن تسمى الفاتحة المثاني أن يسمى غيرها من القرآن مثاني أيضا لهذا المعنى، أنه يثنى بمعنى يكرر يعني يقرأ كثيرا. سميت القرآن العظيم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هي أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. تسمى أيضا بالشفاء، الشفاء لكونها رقية، وهنا التسمية مذكورة يعني ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، إنما اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدراك أو ما يدريك أنها رقية، قال لكونها رقية إن ورائها الشفاء يكون ذلك. وداء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ الرجل إذا كان به مرض أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية يقرأ سبع مرات بفاتحة الكتاب. وداء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على التسمية بالرقية، في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. جاء من أسمائها وهو الاسم العاشر، قال ابن عباس اسمها الأساس، الأساس وهو نفس معنى أم القرآن كأنها الأصل. جاء أيضا تسميتها الوافية، الوافية يعني الكاملة، وسميت بالكافية، وهذا جاء عن بعض التابعين، جاء عن سفيان بن عيينة أنه سماها الوافية، قال لأنها لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال، لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال، المعنى وأنت في الصلاة يجوز لك أن تقرأ مثلا بعد فاتحة الكتاب تقرأ آية طويلة أو تقرأ آيات قصيرة، تقرأ سورة كلها نصفها ربعها، تقرأ ما شئت. فاتحة الكتاب ما ينفعش تقول حنقرأ ثلاث آيات منها وكفاية كده عشان تعبت، ما ينفعش فاتحة الكتاب، فقلناها لا تختزل يعني في الصلاة، لابد من قراءتها كاملة، بل العلماء يشترطون فيها شروطا شديدة في الفاتحة، إنه لابد تقرأها تتقن قراءتها، فحين تقرأ التشديد يقول لك فيها 11 شدة وفيها كذا شدة، لابد من قراءة الشدة تقوم مقام الحرف، إذا لم تأتي بالشدة فكأنك لم تقرأ الحرف، يبقى انقص من قراءة الفاتحة، لابد من إتقان قراءة الفاتحة. تسمى أيضا بالكافية لأنها تكفي عن سواها، لو أن قرأت في الصلاة فاتحة كتاب وركعت صحت صلاتك، لو قرأت غيرها ولم تقرأ الفاتحة مع حفظك الفاتحة لا تصح منك الصلاة، فسميت الكافية لذلك. كونها سميت المثاني، قلنا غيرها أيضا يسمى المثاني، قال الله عز وجل في كتابه كتابا متشابها مثاني، كتاب، فوصف القرآن بأنه متشابه ووصفه بأنه مثاني، وقال فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يبقى القرآن فيه آيات محكمات وفيه متشابهات على معنى، والقرآن كله متشابه على معنى آخر، يبقى ما يشكلش عليك، لما يكون متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الإعداد في السمو، في أنه لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، يبقى القرآن حين نقول أنه كتاب متشابه يعني كله في مستوى واحد من عظمة البلاغة وعظمة التلاوة وغير ذلك. لكن لما يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، يعني آيات لا تحتمل غير معناها، وآيات أخرى قد تحتمل معنى آخر، لذلك يقول لك رد هذا المتشابه إلى المحكم، ما تتلعبش بآيات الله عز وجل، وضحنا لكم في المكان الفلاني المعنى هذا، يبقى تعمل بهذا المعنى ويقضي به على غيره من المعاني. هذه فاتحة الكتاب، وهذه هذا القرآن العظيم سمي أو وصف بأنه محكم وأنه متشابه. وكذلك سميت السبع الطول من القرآن، السبع الطوال وبعدها المئون وبعدها المثاني، المثاني معناه أنه القرآن الذي يتلى كثير، إن العادة لما إنسان بيصلي مش هيقرأ بسورة البقرة يعني دائما، ولكن قد يقرأ بصور من المئين، وأكثر منها صور المثاني اللي هي تليها في عدد الآيات الأقصر يعني من المئين، إذا أحب إنسان أن يقوم من الليل العادة أنه يعني ما بيستروحش أنه يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران إلا إذا كان معتادا على ذلك، لكن الغير معتاد بينقي الحاجات اللي هي لا طوال ولا إليديها من المئين، ولكن يقرأ من المثاني فسميت مثاني لكسرة قراءتها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.